بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء 27 من لقاءات نادي تفسير للقراءة، ومرحبا بكم في مطلع هذا الموسم الجديد من مواسم النادي، والذي نستفتحه بمناقشة مقالة من المقالات أو البحوث المطولة في موقع بوابة مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو بعنوان الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء للباحث خليل محمود اليماني، وهو مدير البوابة الإلكترونية لمركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض. اختيارنا أيها الأخوة والأخوات لهذه المقالة وأمثالها من المقالات القادمة في بوابة مركز تفسير لأهميتها وتركيزها على نقاط من النقاط المهمة في البحث العلمي في الدراسات القرآنية، سواء في الإسرائيليات أو في غيرها إن شاء الله. وبعض المقالات هي يعني تعادل رسائل جامعية من جودتها وحسن تحريرها وتركيزها وأيضا إفادتها لمعلومات وتحريرات جديدة. وأنا أعد هذه المقالات أو المقالة والسلسلة التي معها هي عندي أجود من بعض الرسائل الماجستير والدكتوراه التي يعني نناقشها ونشرف عليها حقيقة. يعني تعرفون حال بعض الرسائل هي مليئة بالتكرار والمقدمات وال يعني الحشو الكثير. هذه المقالة في الحقيقة هي عبارة عن جزء من ملف عملناه في البوابة الإلكترونية، وهو بعنوان المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير. هذا الملف اشتمل على عدد من المقالات واللقاءات والحوارات والتلخيصات، فاشتمل إضافة إلى هذه المقالة على حوار علمي بعنوان المرويات الإسرائيلية في التفسير أجري مع الدكتور مساعد الطيار، الأستاذ الدكتور مساعد الطيار، باعتبار أن الدكتور مساعد الطيار من أول ومن أبرز من يعني اعترض على مسألة الدعوة إلى استبعاد المرويات الإسرائيلية من كتب التفسير، فيعني عمل معه حوار منشور في ضمن هذا الملف على البوابة. ثم أيضا هذا الموضوع الذي معنا اليوم وهو الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء للباحث خليل اليماني. وخليل له ثمان مقالات وبحوث في هذا الملف، هذا أحدها، وله مقالة أخرى بعنوان المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف قراءة نقدية لمنطلقات ابن تيمية وتأصيلاته للمسألة، وأيضا هي في ثلاث أجزاء ثلاث مقالات حرر هذا المفهوم، لأن ابن تيمية رحمه الله له تقسيم للمرويات الإسرائيلية في مقدمته في التفسير، مقدمة ابن تيمية، وقال إن المرويات أو الروايات الإسرائيلية لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون موافقة لما عندنا أو مخالفة، أو ليس فيها موافقة ولا مخالفة. وهذا التقسيم والنظرة التيمية للإسرائيليات سار عليها كثيرون ممن جاء بعده، وعلى رأسهم ابن كثير في تفسيره، لأنه لخص مقدمة ابن تيمية تقريبا في المقدمة، وخاصة ما يتعلق بالإسرائيليات وغيره، فتأثروا بمنهج ابن تيمية أو تقسيمه. فهنا نقد رائع جدا لنظرة ابن تيمية لهذه المرويات الإسرائيلية، وسيأتي الحديث عنها. ثم أيضا هناك مقالة جميلة بعنوان النقد المنهجي للإسرائيليات عند ابن عطية، نموذج تحليلي لكيفية النقد وإجراءاته، لأن ابن عطية أيضا تميز في التعامل مع المرويات الإسرائيلية بأنه أحسن التعامل معه، فنظر إليها على أنها فعلا أدلة لبيان المعاني، وليست هي مقصودة لذاتها أنها يؤتى بها كأخبار ومرويات عن أنبياء بني إسرائيل، لا، وإنما أتي بها لغرض المعاني فقط. فهو يقول أنا سأورد من هذه الروايات ما ينفك به المعنى فقط، هذا ابن عطية. فهنا يعني بحث جيد عنه للدكتور محمد صالح سليمان. وثم أيضا عرض لكتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري، وهو للدكتورة آمال الربيع، آمال محمد عبد الرحمن الربيع. هذا البحث أيضا من البحوث الرصينة المشهورة التي درست فيه الباحثة الروايات الإسرائيلية عند الطبري، فهنا عرض الكتاب وأبرز ما فيه. أيضا هناك عرض لكتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد الذهبي لأبي شهبة، وهي المحمود محمد السيد، وهو أيضا محمود حمد السيد أحد الباحثين في مركز تفسير. ثم عرض لكتاب مراجعات في الإسرائيليات الذي أصدره مركز تفسير، وهو من البحوث الجادة التي صدرت في هذا الموضوع. ثم الإسرائيليات في المقاربة الحداثية للقصص القرآني للباحث طارق حجي، وهو كيف نظر الحداثيون المعاصرون خاصة أربعة اللي هم محمد أحمد خلف الله ونصر حامد أبو زيد و من؟ لا نصر حامد أبو زيد، المهم أن هذول أبرز الاثنين، وأظن معهم ما هم باحثان آخران. يعني نظر في البحث عرض كيف ينظر هؤلاء إلى الإسرائيلية، محمد أحمد خلف الله ونصر حامد أبو زيد، أظن من حسن حنفي نسيت، لكن المقالة موجودة في البوابة أيضا. فتكلم الدكتور طارق حجي كيف ينظرون لهذه الروايات الإسرائيلية. هذه أيضا للباحث الدكتور خليل مقالة أخرى، وهي عن حصر الدعوة بأن الاستشهاد برواية الإسرائيليات محصور فقط في الأخبار وفي القصص وليس موجود في العقائد، فهو أيضا نقد هذه المقولة. فإذا هذا الملف ملف متكامل في البوابة، أردنا فعلا أن نسلط من خلال استعراض المقالة الأولى اللي هي للباحث خليل بحث الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء. وسؤال هذا البحث منطلق من مشكلة عندنا في الدراسات القرآنية، وهي أن الروايات الإسرائيلية وهي كل ما روي في كتب بني إسرائيل من قصص الأنبياء السابقين اللي سابقين على موسى عليه الصلاة والسلام وسابقين على يعني عيسى أو الذين كانوا بعد موسى، لأن التوراة كما تعلمون مفهومها عند المفسرين وعند السلف أوسع من التوراة التي نزلت على موسى، فهم يطلقون على كل المرويات التي وردت عن بني إسرائيل سواء كانت عن نوح أو عن هود أو عن آدم أو عن بدء الخلق، هي موجودة في كتب بني إسرائيل ووصلتنا عن طريق بني إسرائيل. ولذلك الطبري يستخدم روايات الإسرائيلية هي من ضمن أقوال السلف لأنها أصلا وردت عنهم، يعني عبد الله بن عباس ومجاهد وتلاميذه كلهم هم الذين رووا لنا هذه المرويات واستشهدوا بها. فعندنا مشكلة بين أمرين، الأمر الأول وهو أن تفسير السلف وخاصة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كلهم يستخدمون الروايات الإسرائيلية ويوردونها في كتب التفسير، وبين دعوة معاصرة أكثرها معاصرة، وإن كان يعني بعض المتقدمين مثل ألوسي مثلا يعتبر متقدم متأخر، يدعون إلى نبذ الإسرائيليات وعدم الاعتماد على الإسرائيليات في التفسير. ثم زادت هذه الدعوة مع الشيخ محمد الذهبي لما صنف كتابه الإسرائيليات في كتب التفسير، وهو معروض الكتاب في أحد المقالات. وأيضا هناك بحث وهو في الحقيقة أخذ منه الدكتور رمزي نعناع اسمه الإسرائيليات في التفسير أيضا. هؤلاء ومدرسة مثل أحمد شاكر رحمه الله ومجموعة كبيرة يدعون إلى تنقية كتب التفسير من هذه المرويات الإسرائيلية، بل إن أصبح الآن عندنا عندما يتكلم بعضهم الآن عن التفسير يقولوا من مزاياه أنه خلوه من المرويات الإسرائيلية. فهذه تناقض يعني بين كيف أن المفسرين من السلف وأتباع السلف يوظفون هذه المرويات الإسرائيلية وبين الدعوة المعاصرة لنبذها والاستغناء عنها تمام. هنا جعلهم يعني يكتبون هذه المقالات المحررة، وأنا أرى أن هذه المقالات التي كتبت في هذا الملف هي من أجود وأفضل ما كتب في المسألة على الإطلاق من المعاصرين. يعني ما كتب مثلها الدكتور مساعد الطيار مثلا فيما كتب، أو الدكتور نايف الزهراني في بحوثه التي كتبها في الإسرائيليات أيضا وهي كتب جيدة كلها، لكن هنا في البحث الذي معنا فيه إضافات سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى. ولذلك هنا مشكلة البحث وفائدته في نفس الوقت، أنه انطلق من أجل معالجة هذه المشكلة. طبعا الدكتور خليل طلبت منه أن يلخص لنا فكرة اللقاء أو فكرة المقالات التي كتبها في ملف صوتي، وأرسلته لكم في قناة النادي، وربما سمعتم يعني الملخص الذي ذكره الأخ خليل. طبعا الأخ خليل له هذا البحث الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء، وله كما قلت لكم قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية في ثلاث مقالات، وله منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في تفسير السلف تحرير وتأصيل، وله دعوة انحصار الاستشهاد بالإسرائيليات في في أبواب الأخبار والقصص وعدم الاستشهاد بها والاحتجاج في باب العقائد. والحقيقة أنها متداخلة، يعني مقالاتها متداخلة، يعني هو يريد أن يؤكد على نقاط. النقطة الأولى أن السلف كلهم قد أجمعوا على الاحتجاج بالإسرائيليات والاستشهاد بها والاستدلال بها، فلا ينبغي لنا أبدا أن ندعو إلى نبذها والاستغناء عنها. هذه النقطة الأولى يا شيخ محمد، هذه انتهينا منها، أن الدعوة إلى نبذ الإسرائيليات هو اتهام لهؤلاء الطبقات الفضلة بأنهم ما يفهمون وأنهم يعني أحضروا في التفسير أشياء خارجية وأجنبية عنها. النقطة الثانية التي يعني يؤكد عليها هي أن الهدف من إيراد الإسرائيليات هو الاستدلال على المعاني، لأننا نحن نقول دائما أن التفسير هو ماذا؟ هو بيان معاني القرآن الكريم. إذن وظيفة المفسر هو بيان المعنى، وكل الأدلة التي يوردها هي أدلة لبيان المعنى. والمفسرون لهم نوعان من الأدلة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية القرآن نفسه، فهم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقراءات، سواء كانت قراءات متواترة أو قراءات شاذة، والاستشهاد أو الاستدلال بالقراءات الشاذة عند المفسرين أكثر، لأن هي أغزر في بيان المعاني من الروايات من القراءات المتواترة. القراءات الشاذة هي أكثر في الدلالة على المعاني من القراءات المتواترة، ولذلك هي في كتب التفسير أكثر. وأيضا يدخل تحت الأدلة النقلية التفسير النبوي والتفسير بالمرويات الإسرائيلية والتفسير بأقوال السلف والتفسير باللغة، هذه كلها تدخل تحت الأدلة النقلية. والأدلة العقلية مثل التفسير بالسياق وما يتعلق به ونحو ذلك وأحوال النزول وكذا. فإذا هذه أدلة المفسرين على ماذا؟ على بيان المعنى. فهم يأتون بالرواية الإسرائيلية، شوفوا هذا النقطة الجوهرية يا شباب، يأتون بالرواية الإسرائيلية كما يأتون بماذا؟ بالبيت الشعر. فتلاحظون في كتب التفسير يستشهدون بأبيات شعرية قبيحة المعنى، المعنى محرج فيها، معنى أحيانا يكون معنى يعني مبتذل، لكنهم يستشهدون باللغة التي فيه ولا ينظرون إلى المعنى الذي ورد فيه. واضح الفكرة يا شباب؟ أيوة. ولذلك ابن قتيبة رحمه الله نبه إلى هذا في كتاب العيون الأخبار، وقال إن البعض قد يتحرج ويقول إنكم تريدون بعض الأبيات الشعرية التي تتكلم عن الفروج ولا عن الأشياء الأخلاقية، وما ويتحرجون من أشياء لم يتحرج منها السلف، فإنهم كانوا يحتجون بها ويستدلون بها، وهم إنما يستدلون بها في الحقيقة على المعاني. وهذا المعنى أنا قد يعني ذكرته ودرسته بتفصيل في كتابي الشاهد الشعري في التفسير، في قضية المضمون الشاهد ما يهمه، يهمون لغة الشاهد، فربما استشهد ببيت قبيح لكنهم يستشهدون بلغته لا بمعنى. فكذلك الروايات الإسرائيلية هم يستشهدون بالمجمل المعنى الذي ورد فيها وليس بتفاصيلها. ولذلك أيضا من مزايا تحرير المقالات التي في البوابة التي كتبها الدكتور خليل في هذا الموضوع هو أن هذه الروايات أوردها المفسرون للاستدلال على المعاني وليس لاستجلاب القصة نفسها بما فيها من مشاكل. على سبيل المثال لما تقول لي ولقد همت به وهم بها مثلا، هذه من المواضع التي في سورة يوسف فيها اختلاف بين المفسرين، ليس كذلك؟ المفسرون من السلف كلهم يحتجون بالروايات الإسرائيلية التي تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد هم بالمرأة هما حقيقيا ويعني كاد أن يقع في الزنا أو الفاحش، لكن الله يعني عصمه عن ذلك. هذه كل الروايات، لكن الذين جاءوا بعد المتأخرين يصرفون هذا لماذا؟ لأنهم يقولون أنه نبي والعصمة الأنبياء تقتضي منا أن لا نقول أنه قد أقدم على هذا الأمر. واضح هذا؟ هنا نقول هذا القدر من القصة، هذا القدر وهو أنه قد هم ثم صرف، كلها الروايات التي ذكروها من الإسرائيليات تثبته. طيب بعض الروايات هذه القصة فيها إسفاف أنه قد حل سراويله وقد فعل وقد مثل هذه التفاصيل، فالبعض يقول كيف يليق هذا بنبي؟ نحن نقول الذين أوردوها ليس لا يهمهم هذه التفاصيل والاختلافات فيها، لأنهم يردون هم يقولون الذين يردون هذه الرواية يقولون حسبك بها أن بردها أنها مختلفة، روايات فيها اختلاف. فنقول هذا الاختلاف لا يهمنا، لكن ما اتفقت عليه من الدلالة هو الذي تنفك به معنى الآية، بس هذه الفكرة. يعني مثلا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ولقد ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، الروايات الإسرائيلية كلها تقول أنه قد سرق منه خاتمه، وأنه قد يعني قام الشيطان الذي أخذ الخاتم فأدار ملك سليمان فترة، ثم أنه أعيد له الخاتم. هذا القدر الذي اتفقت عليه، ما سوى ذلك فيه اختلافات، كيف ألقى الخاتم، كيف حصل على الخاتم، ماذا حدث، لماذا، فيه اختلاف. لكن هذا القدر الذي اتفقت عليه هو الذي استدل به المفسرون على معنى الآية. واضح يا شباب الفكرة؟ النقطة الثالثة التي في هذا البحث الجميلة هو أن طبيعة التفسير، طبيعة علم التفسير هو البيان، أن المقصود به البيان للمعاني. وبالتالي فأي أداة من أدوات التفسير تستجلب، مثل الشواهد الشعرية أو مثل المرويات الإسرائيلية أو الأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية، فالذي جئنا بها من أجل بيان المعنى، هذا هو الهدف الرئيسي. ولذلك طبيعة التفسير هو طبيعته هو بيان المعنى، فالمفترض أننا ننظر إلى حيثية هذا العلم ونحاكم الأدوات التي توظف فيه على هذا الأساس. من أجل ماذا؟ من أجل أن نرد سبب رد هؤلاء العلماء للمرويات الإسرائيلية، لأنهم يقولون هذه مضمونها لا يليق. فنحن نقول لهم لا يهمنا المضمون، نحن نهتم بتبيينها للمعنى بس، أما مضمونها وهل يليق أو ما يليق لا نتناقش فيه أصلا، كما أننا لا نتناقش في مضمون الشاهد الشعري إذا صحت اللغة التي فيه بس. واضح هذا يا شباب؟ ولذلك شوفوا التفريق، لا أحد يناقش في مضمون الشواهد الشعرية القبيحة، لأنهم يعرفون أنها الهدف منها اللغة، لكنهم لم يحاكموا المرويات الإسرائيلية مثل ما حاكموا الشواهد الشعرية. نحن هنا نحاكم المرويات الإسرائيلية كما نحاكم الشواهد الشعرية بس، فتتضح لنا الرؤية تماما. وبالتالي حتى في السلسلة الأخرى التي كتبها عن نقد ابن تيمية كانت رائعة جدا حقيقة، فيما يبدو لي في نقد فكرة ابن تيمية. ابن تيمية لم ينظر إلى المرويات الإسرائيلية على أنها أدلة لبيان المعاني، وإنما يقول هي للاعتضاد وليست للاعتماد، والصحيح أنها للاعتماد وأنها أدلة. فهنا نقطة تنبيه. النقطة الثانية أن ابن تيمية اعتبر أن مضمون الروايات الإسرائيلية هو الذي نحاكمه، نحن نقول لا، نحن ننظر إليها كدليل لبيان المعنى وليس لمضمونها والاختلافات فيه وما. فالهدف هو ما يبين المعنى، كما قال ابن عطية ما يتنفك به معنى الآية من القصة هو الذي يهمني، ما زاد على ذلك من الاختلافات وهل تليق بالأنبياء وما تليق هذه مسألة. أي نعم. فلذلك أنا أدعوكم وأدعو الإخوة والأخوات الذين يتابعون إلى قراءة المقالات التي كتبها خليل كاملة لتتضح الصورة، مع أنها متداخلة، يعني يمكن تلخص كلها في مقالة واحد، لكنه أجاد في تتبع الاحتمالات وفي إرادها في ابن تيمية، وكيف أن ابن تيمية برده لها وتعامله معها بهذه الطريقة ناقض هو نفسه مبدأ عنده كبير، وهو مبدأ حجية أقوال السلف. كيف أنت دائما تدافع عن أقوال السلف وتقول أنها حجة، ثم هنا تقول لا، بدليل أن ابن تيمية رد قولا أجمع عليه السلف في التفسير لأنهم اعتمدوا فيه على روايات إسرائيلية كلها، وجاء بقول جديد. طيب نرجع إلى البحث الرئيسي يا شباب في هذا الموضوع. طبعا البحث الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء أقامه الباحث خليل على آية واحدة، وهي آية 96 من سورة طه، وهي في قصة السامري، لما رجع موسى إلى السامري قال ما فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بس هذه الآية، أولا هذه القصة لا توجد في أي آية أخرى في القرآن الكريم، مع تكرار قصة موسى لا يوجد في أي موضع آخر من القصة في القرآن ما يبين وش معنى هذه الآية. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي. لا يوجد في الحديث النبوي ما يفك هذه الآية ولا يشرحها، لا يوجد في أقوال يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو القراءات. فإذا لم يبقى أمامنا إلا أن نلجأ إلى أن نبحث في قصة موسى في كتب أهل الكتاب في هذه الجزئية بالذات، هل تكلموا عنها أو لا. تذكرون يا شباب لما عرضنا في أحد لقاءات النادي عرضنا كتاب دراسات تاريخية في القرآن الكريم لمحمد بيومي مهران، تذكرونه ذاك الكتاب؟ هذا الكتاب قيم جدا وكتاب ثمين، وقد كل قصة من القصص التي وردت في القرآن الكريم جاء بما بنظائرها في كتب أهل الكتاب، ودرسها في اللغة في الكتب اللغات الإنجليزية والفرنسية وكذا، فأجاد أي ما إجاد. كان من ضمنها عن بني إسرائيل له كتاب في 3 مجلدات أو 4، وذكر هذه القصص ودرسها وتحراها وناقش وقارن بينها. فهذه القصة لا يوجد لنا أي فرصة لفهمها حتى نفهم ماذا يقصد السامري بهذا، أني بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول هنا؟ فنبذتها فكذلك سولت لنفسي. أيوة، الصحابة والتابعين وأتباعهم لما أرادوا أن يبينوا هذه الآية لجوا إلى المرويات الإسرائيلية، كلهم، كل الصحابة وكل السلف الذين فسروا هذه الآية اعتمدوا على المرويات الإسرائيلية، وأن معناها قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني إنني اهتديت إلى ما لم يهتدي إليه هؤلاء أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فقبضت قبضة من أثر حافري فرس الرسول. شوفوا التقدير، التقديرات الكثيرة اللي في الآية هنا، يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول، في التفسير الرواية الإسرائيلية فقبضت قبضة من أثر حافري فرس الرسول وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي، يعني نبذتها على هذه القطع من الذهب، لأنه قد أخذ الحلي، فالحلي بني إسرائيل التي أخذوها معهم جمعها لهم ووضعها في النار، ثم أخذ قبضة من أثر حافري فرس جبريل. متى كان الاختلاف فيها كثير، هذا متى أخذها؟ هل قبل الغرق أو بعد الغرق؟ وكيف عرف السامري أن التراب الذي يقع عليه حافر فرس جبريل له هذا التأثير، أنه إذا أخذت منه شيئا ثم ألقيته على هذه الذهب والحلي التي في النار فإن يعني يخرج منها عجل جسد وله خوار، فتنة. ثم أيضا الكلام عن السامري، هذا من هو السامري؟ يقال أنه واحد من بني إسرائيل كان منافقا، وكان له قصة أنه كان من الأطفال الذين عاشوا في أيام القتل، لأن أطفال بني إسرائيل الذين كانوا يعني يقتلون كان بعض الأمهات، ليس موسى فقط هو الذي نجا من المذبحة، وإنما هناك بعض الأشخاص الذين نجوا من المذبح، كان منهم هذا السامري، وكانوا يوضعون في غار، بني إسرائيل كان لهم غار يخفون فيه أطفالهم، فيقولون في الروايات الإسرائيلية أن جبريل كان يطعم هؤلاء الأطفال، يعني يرضعهم أو كذا وهم في هذا الكهف، فمنهم السامري هذا، ولذلك يعرف جبريل وعرف هذا الأثر لحافري فرس جبريل، لأنه له سوابق يعني علاقات مع جبريل، أو أن جبريل كان هكذا الروايات تقول، لكن نحن هنا نأخذ من الروايات الإسرائيلية هنا ما يفك الآية بس، أنه فقبضت قبضة من أثر حافري فرس الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، اتضحت الآية، اتضحت الآية. فهو الآن هذه الآية هذا تفسيرها بناء على المرويات الإسرائيلية. طيب هل هناك تفسير لها باستبعاد المرويات الإسرائيلية؟ قال نعم. من هو أول من قال به؟ قال أبو مسلم الأصبهاني، 322 توفي، يعني متأخر مرة، يعني بعد عهد السلف كله، يعني من تقريبا طبقة الطبري، الإمام الطبري. قال إن المقصود بها هنا أن المقصود بالرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، وفسرها على المجاز وليس على الحقيقة. يعني شوفوا الآن تفسير الرواية الإسرائيلية لهذه القصة حقيقة، فقبضت قبضة حقيقية من أثر حافري فرس الرسول فنبذتها، فهي كلها على الحقيقة وليس على المجاز. أما هنا قبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر موسى، يعني أنني قد لدي أنا معلومات خاصة وهدايات خاصة أنا أعرفها عن موسى في دينه لا يعرفها أتباعه، لكنني يعني لكنه يعتبر على هذه الرواية قد كفر بما جاء به موسى وارتد على عقبه وأضل قومه بعده، ولذلك قال يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع عليه قال فما خطبك يا سامري؟ قال كذا كذا، قال فكانت القصة كما تعلمون في سورة طه. إذن هذه المثال يريد الكاتب والباحث أن يثبت لنا أنه لا يمكن أن نفهم الآية فهم صحيح إلا بالاعتماد على الروايات الإسرائيلية. تشيل الروايات الإسرائيلية راح عليك المعنى، ما في عندك أي خيار آخر. وهو جاء بهذا المثال لكي يثبت هذه الدعوة أنه ضرورة التوظيف وعدم إمكانية الاستغناء، لأنه يقول في البحث عنوانه الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء. هو أثبت أنه ضرورة التوظيف وعدم إمكانية الاستغناء بمثال واحد. طيب هل هذا المثال الواحد يكفي؟ نعم يكفي، لأنك إذا أثبتت هذا المثال فيكفي مثال واحد ليثبت دعوك ورد الدعوة التي تقول استبعدوا الإسرائيليات تماما. واضح يا شباب؟ هو طبعا ذكر في البحث أن اتجاهات الذين فسروا اعتمدوا على المرويات الإسرائيلية واعتمدوا أو استبعدوها، ثم ذكر إيرادات على استخدام الإسرائيليات في هذه الآية ذكرها الرازي في تفسيره، والرازي هو ممن يوافق أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره ويستبعد تفسير بالروايات الإسرائيلية. ثم ممن رد هذا القول الذي جاء به الرازي أو هذه هذه الاعتراضات الألوسي، أجاب عنها أو أجاب عن بعضها، لكن الألوسي عنده وجهة نظر. الألوسي ممن يرى رد الإسرائيلية. طيب كيف تجيب على اعتراضات الرازي؟ قال أنا أجيب على اعتراضات الرازي لأني أرى أن هذه المرويات التي استشهد بها المفسرون من السلف ليست من باب الإسرائيليات، وإنما من باب المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مدخل للعقل فيها. لكنه أجاب أيضا خليل عن هذه الدعوة. ثم يعني نبه في آخر البحث ناقش فيه، طبعا هو أثبت أن هذه القصة لا يوجد لها أي وجود لا في الحديث لا يوجد إلا في المروات الإسرائيلية، وهذا مما يجعلنا نضطر إلى الروايات الإسرائيلية. وأيضا الدكتور يعني أحيلكم إلى كتاب جميل للدكتور نايف الزهراني عنوانه الاستدلال في التفسير، تكلم فيه عن هذه الأدلة التي تستدل بها في التفسير، ثم عن ترتيبها عند المفسرين، كيف تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن مرويات السلف. هنا لا خيار لك إلا مرويات السلف، التفسير الإسرائيلية، فليس أمامك خيار أنك تبحث عن يعني. فهو ناقش الاتجاهات وأورد الاستشكالات. هنا واقف في آخر البحث مع علاقة الإسرائيليات ببيان المعاني في الآيات التي اعتمد المفسرون فيها على الإسرائيليات، وهو مبحث مهم جدا. أثبت فيه ما ذكرت لكم أن المفسر مستدل وليس مجرد ناقل للرواية الإسرائيلية. ليش؟ يعني تعال عند المؤرخ، المؤرخ ماذا يصنع بالرواية الإسرائيلية؟ يستدل بمضمونها وبتفاصيل مضمونها، صح؟ لأنه مؤرخ، فكل ما فيها من تفاصيل تهم المؤرخ. المفسر لا، هو يريد فقط ما يبين معنى الآية، ما زاد عن ذلك هو غير معني به. فلا تأتي أنت وتقول طيب لماذا، هل يرضيك أن يقال عن داود كذا، هل ترضى أن يوسف يقال في كذا، هل هنا أنت خرجت المفسر عن أنه مبين لمعنى الآية إلى أنه راوي للمضمون ويتبنى كل التفاصيل اللي فيه، هنا الخلل. وهذا من أجمل ما في البحث، وأتوقع أن هذا التحرير الذي ذكره الأستاذ خليل ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الآن عند الحديث عن الإسرائيليات. هو صحح النظرة لابن تيمية وأثبت أن تحليل ابن تيمية خطأ، وأن تقسيم ابن تيمية تقسيم يصلح للإسرائيليات من حيث هي إسرائيليات إذا نظرنا للمضمون، لكن إذا نظرنا لها كدليل في التفسير هو غير مناسب. أعطيكم مثال يا شباب، عندما يقول ابن تيمية الآن أن ما وافق شرعنا من مضمون الروايات نقبله، وما خالفه نرده، وما لم يكن فيعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا كلام تنظيري صح؟ تعال عند التطبيق تجي فإذا فيه روايات مضمونها يخالف ما عندنا، لكن كل السلف استشهدوا به، إذن التنظير غير مطابق للتطبيق صح؟ ولذلك ابن كثير لما أخذ بتنظير ابن تيمية وجاء عند التطبيق تورط، ولذلك في بعض المواضع يقول ويكفي في هذه الآية قراءتها، لا يريد أن يستشهد بالمرويات الإسرائيلية، يكفي في هذه المرويات الآيات قراءتها، ولا وورد فيها روايات كثيرة مختلفة أو كذا، لأنه هو تورط. لو استخدمها فهي تخالف التنظير، هي فيها ما يخالف ديننا من حيث المضمون، لكنها من حيث بيان المعنى مفيدة لنا. فإذا نصحح النظرة فننظر للمرويات الإسرائيلية إلى أنها أدلة لبيان المعاني لا أكثر من ذلك، فنأخذ منها ما يفك المعنى. أما تفصيلات الرواية إساءتها للنبي أو أنها تخالف العصمة أو هذه نحيها جانبا، لأنها ليس معني بها المفسر المبين للمعنى. وأنا أعتبر هذه النقطة من أهم النقاط. أيضا النقطة الأخرى التي بيّن فيها حيثية علم التفسير، وأن علم التفسير هو معني بالبيان، معني بالبيان، فعندما نستجلب له أي شيء فهو من أجل البيان، فينبغي مراعاة ذلك في تأصيل أي شيء يتعلق بموضوع البيان. طبعا ختم، طبعا ذكر أيضا كلام جميل، والحقيقة شوف البحث العلمي الجاد هو بحث تراكمي يأخذ اللاحق عن السابق. ابن محمود شاكر رحمه الله رجل ذكي ولديه لفتات مهمة، وإن كان لديه بعض يعني الشطحات، لكن لديه لفتات ذكية جدا، فقد انتبه لهذه النقطة في صنيع الإمام الطبري. أورد الإمام الطبري مروية إسرائيلية أظن في الجزء الأول صفحة 453 في طبعة شاكر، قال محمود شاكر: ويبدو لي من صنيع الطبري في هذا الموضع والمواضع مماثلة أنه يتعامل مع هذه المرويات الإسرائيلية كما يتعامل مع شواهد الشعر، ويستدل لمعنى لفظة أو تصحيح عبارة، وهذا وجه صحيح في الاستدلال. هذه طبعا هي التي فتحت كل هذا الشغل، وهنا الإبداع يا شباب، لأن الإنسان الباحث الجاد هو الذي يلتقط هذه اللفتات البسيطة ويبني عليها مشروع. الزمخشري التقط لفتات جميلة قالها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وبنى عليها تنظيرات جميلة وتطبيقات في الكشاف. الذي يقرأ كلام عبد القاهر ما يمكن ما ينتبه لها، لكن الزمخشري ذكي، أدرك هذه اللفتة التي ذكرها عبد القاهر وطبقها. فكذلك التقاط خليل لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ محمود شاكر وتوسيعه وتطبيقه بهذه الطريقة أبدع فيه أيما إبداع. طبعا هو ختم البحث بنتيجة تظهر أهمية وضرورة توظيف المرويات الإسرائيلية، وأن يعني الاستغناء عنها هو منهج متأخر وغير صحيح ولا يمكن أصلا. ويعني هذا في الحقيقة أنا أعتبره إضافة علمية جدا ومفيدة جدا لنا في حقل الدراسات القرآنية فيما يتعلق بالمرويات الإسرائيلية، أنه لا يمكننا الاستغناء عن المرويات الإسرائيلية في بيان المعاني. في آيات لا تظهر معانيها إلا في الروايات الإسرائيلية، وأعطيكم يمكن حصرها طبعا ويمكن ما هي محصورة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال بصرت بما لم يبصروا، بهذه الآية التي معنا في البحث، في سورة يوسف، في سورة صاد، في قصة داود، ونعم قصة سليمان مع نعم ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وهكذا. ولذلك يعني لما أول شيء تصحح النظرة، تصحح النظرة للمرويات الإسرائيلية أنها أدلة لبيان المعاني، وأن المفسر مستدل وليس مورد لهذه الروايات لكي يتبنى مضمونها بكل تفاصيله، لكي تقول أخي هذه لا تليق بالأنبياء ولا تليق بكذا. هذه في حد ذاتها هاتين النتيجتين وطبيعة علم التفسير أنه لبيان المعاني لا أقل ولا أكثر، هذه تصحح النظرة، ولا ينظر للروايات الإسرائيلية على أنها مضمون جاء المفسرون به لكي يتبنوا كل تفاصيله. هذه أنا من وجهة نظري نتيجة ينبغي فعلا أن يلتفت لها الباحثون الآن ويراجعوا عليها كل الدراسات السابقة. الذين كتبوا، حتى الذين كتبوا الآن في ضرورة استبعاد المرويات الإسرائيلية، يعني يتبنون بعض، مثلا على سبيل المثال عندما أعاد خليل النظرة للإسرائيليات بهذا المنظور صحح مقولة: الذين يردون الإسرائيليات والذين يقبلونها يقولون بها، وهي خاطئة، وهي أن المرويات الإسرائيلية لم ترد إلا في باب الأخبار وقصص الأنبياء، ولم ترد في العقائد والأحكام. هذه طلعت نتيجة غلط الآن، لأن فعلا الآن في قصة يوسف أليست مرتبطة بعصمة الأنبياء وهي مسألة عقدية، في قصة داود، في قصة سليمان، في قصة هنا في يعني علاقة يوسف هنا موسى مع السامري وكذا، فهي مرتبطة بالعقيدة لأنها فعلا استدل بها في قضايا عقدية. لم ننظر نحن إلى يعني مضمونها نفسه، مضمون الرواية، لا، استدل بها في عصمة الأنبياء، فإذا القول بأنها لم ترد في باب العقائد غير دقيق، بل هي وردت في باب العقائد في عصمة الأنبياء وهي بس العقدية، في قضايا الملائكة في بعض الروايات، في قضايا الملائكة، في وصف الملائكة إلى آخره. هذا هو ملخص هذا البحث وهذه المقالة المطولة للأستاذ خليل اليماني، والحقيقة أنا يعني سعيد جدا بهذا البحث وهذا الملف كاملا اللي في البوابة الإلكترونية، وأدعوكم يا شباب والمستمعين والمستمعات إلى قراءة هذا الملف، ستجدون فيه أجمل وأفضل ما حرر في باب الإسرائيليات في هذا المقال. طبعا أنا أعتب على الأستاذ خليل، فيه يعني عبارات وفيها صعوبة وأسلوب، لأنه فيه صعوبة شوية الأسلوب، يعني فيه نوع من العبارات التي يمكن الاتيان بعمارات أسهل منها لكننا نغتفر له هذا الوعورة في أسلوبه قليل، وندعوه إلى يعني تذليل العبارات شوية وتبسيطها، لأنها يعني الهدف هو إيصال المعاني بسهولة. وأسأل الله له المزيد من التوفيق، وبإذن الله بإذن الله سيتم طباعة هذا الملف إن شاء الله في مركز تفسير، بحيث أنه أيضا يطبع ويتداول. نترك المجال الآن لكم يا شباب، إذا كان هناك أي استفسار أو تفصيل أو إضافة فحياكم الله وبياكم. طبعا في بعض الأسئلة التي وردت يا تميم في الجروب مجموعة، هل هي موجودة؟ ممكن أننا نجيب عنها. طيب تفضلوا يا شباب، من عندها مداخلة؟ اللي تشوفون أنتم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلي وسلم.
في البدء أحب أؤكد على نقطتين. الأولى هي التي يعني ذكرها المؤلف، وهي قضية أن اللغة وحدها غير كافية في فهم القرآن، وأن القرآن مهما قيل أنه كتاب عربي وجعلناه قرآن عربية، فليس معنى هذا أن اللغة كافية وحدها مصدرا للبيان. نعم. والإشكال أن إذا من اعتمد اللغة وحدها قد يقع في مثل هذه الإشكالات. يعني الأصل في اللغة أنك تعتمدها أداة في إظهار الغموض الذي في النص، هذا المفترض أن يكون، لكن نجد أنك إذا استعملتها وحدها في بعض المواضع وغفلت المصادر الأخرى المبينة للمعنى، تجد أنك بعد أن قصدت فك الإغماض أغمضت الأمر زيادة وجعلت الآية مشكلة حقيقة مثل هذه الآية. نعم. قضية فقبضت قبضة من أثر الرسول، وكيف أن الفاء التي المفترض أن تكون للتعقيب صارت عكس معناها تمام.
صح، عندما استبعدنا المرويات.
نعم، عندما استبعدنا المرويات. الأمر الآخر وهي مسألة ذكرها الشيخ وأؤكد عليها كذلك، في مصادر التفسير عندما نقول أن من مصادر التفسير أو أدوات التفسير أو الطرق التي تستعمل في بيان النص القرآن، السنة، أقوال السلف، الإسرائيليات مثلا، اللغة، في حقيقة الأمر أن هذه مصادر نسبية من جهة النظر العام، لكن لما ننظر إلى من استعملها في الحقيقة هو تفسيره هو. فلما نأتي مثلا إلى صحابي فسر آية تفسيرا لغويا، نقول هذا تفسير من؟ تفسير صحابي. ما الأداة التي استعملها؟ اللغة.
نعم.
في نفس الأمر عندما نذكر تفسير القرآن بالقرآن، الصحابي الذي يفسر أو التابعي أو أي أحد من السلف لما يفسر باستعمال القرآن بالقرآن، نوع هذا التفسير القرآن بالقرآن، لكن من الذي فسر؟ هو في الحقيقة تفسير ذلك الصحابي، تفسير ذلك الرجل من السلف. فينبغي يعني ألا يخلط بين الأمرين، وأن ننظر إلى يعني تفاسير السلف أو نقول أن هذا تفسير قرآن بالقرآن لا نعتبره إطلاقا. تفسير القرآن بالقرآن قد يكون من صحابي وله حكم قول الصحابي، قد يكون من تابع وله حكم قول التابعي، قد يكون من معاصر ويكون حكم المعاصر الذي ننظر في قضية هل أحدث قولا جديدا أم لا.
جميل.
نفس هذا الأمر ندخل فيه في الإسرائيليات. الإسرائيليات في حقيقته، وهذا أكد عليها صاحب البحث، أن الإسرائيليات في حقيقته هي أداة تفسيرية. لما ننظر إلى الآية التي بين أيدينا، يعني بلا إشكال نستطيع أن نقول أن هذا هو تفسير السلف للآية، لا نقول فقط أن هذا هو تفسير بالإسرائيليات، مثل ما نقول في أي آية أخرى استعملها السلف وفسر بها فسرها السلف باللغة، نقول هذا تفسير السلف باللغة، هذا تفسير السلف بالإسرائيليات.
نعم.
فما الداعي لأن نفرق
بينهما،
بين الإسرائيليات من جهة وبين اللغة، بين تفسير القرآن بالقرآن؟ كلها مصادر تستعملها الطبقات المتعددة على مر التاريخ، فننسبها إلى صاحب تلك الطبقة، لكن لا نغفل الأداة التي استعملها.
جميل.
النقطة الثالثة هي يعني نقطة متعلقة بإشادة حقيقة بالجهد التحليلي الكبير الذي قام به الباحث، حقيقة جهد يحتذى به ويقتدى، ونفس عميق وطويل يعني يظهر جدا أثناء قراءة البحث أن الباحث تعب جدا وبذل جهدا كبيرا حتى يعني يوصل إلينا الفكرة التي لديه، وهذا حقيقة أمر يشكر عليه ونسأل الله أن يجزيه عليه. كذلك الأمر الثاني المتعلق بالإشادة هي أكبر في الباحث حقيقة الإنصاف. لما ذكر الاتجاهات وذكر قول السلف من جهة ومعهم الألوسي، وذكر قول أبو مسلم ومعه الرازي، ثم ذكر إرادات الرازي على ذلك القول وكيف رد عليها الألوسي، ثم ذكر إرادات الألوسي مع أنه هو الباحث يميل إلى قول الألوسي نفسه، والألوسي أورد 4 إرادات ولم يجب أحد عليها، لكن هو المؤلف وهو يتبنى القول أجاب على بعضها.
صح.
وذكر أن بعض تلك الإرادات على الأقل محتملة، فبالتالي لسنا بحاجة لها، فما قبل في النهاية إلا إرادين، والإرادان الآخران يعني جعل أحدهما محتمل والآخر قال أنه غير مقبول، فهذا إنصاف يعني يذكر. النقطة الأخيرة عندي وهي إشكال عندي في أمر ذكره المؤلف، ذكر في صفحة تقريبا 72 أظن، نعم في صفحة 72 لما أراد أن يتكلم على لماذا كان السلف يستعملون المرويات الإسرائيلية، وذكر يعني وجها وهو أن الإسرائيليات إذا قلنا أنها مبينة للمعنى، فكلما كان المفسر مشتغلا بتبيين المعنى كان مشتغلا بالإسرائيليات أكثر.
صح.
حكم وحكم غيرها من مصادر التفسير وطرق بيان المعنى. ثم أراد هو أن يفسر، قال ولذلك نجد في بعد السلف لما قل تبيين المعنى قل توظيف الإسرائيليات، وهذا يفسر
دعوة إلى أبعادها.
نعم، قال الإشكال عندي أنه قال يفسر الهجوم على توظيف الإسرائيلية، في الحقيقة بمجرد النظر هو يفسر عدم التوظيف، يعني هم لم يشتغلوا بالمعنى فبالتالي لم يوظفوا، هذا واضح، لكن هم لم يوظفوا وبالتالي هجموا. لا أدري ما الرابط بين الأمرين، هو المؤلف يقول نعم هو يفسر، لكن الحقيقة لا أعلم كيف يفسر هذا الهجوم.
لا، الحقيقة هي غياب الفكرة هذه عنهم أدى إلى النظر إلى الإسرائيليات لأنها دخيلة، ولذلك فيه عندنا مشروع في الأزهر اسمه الدخيل في التفسير، درس القرآن كامير القريم من أول إلى آخرة في رسائل ماجستير ودكتوراه، وكله يدعو إلى استبعاد الروايات الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة والضعيفة. شفت، لأنه غاب عنهم هذا الملحظ أنها أدلة وأنهم قد أوردوها السلف لغرض صحيح، فنظروا إلى المضمون وأن فيه إساءة لبعض الأنبياء وفيه يعني أحداث لا يصدقها العقل ونحو ذلك، فدعوا إلى استبعاده. فالحقيقة ليس عدم اشتغالهم ببيان المعنى هو الذي دعا إلى مهاجمة هذه الرواية. لا، أنا أتصور أبدا لو كانوا أدركوا أهميتها وفهموا فعلا مقصد الطبري وأمثاله والصحابة والتابعين وأتباع التابعين ما هاجموه.
بعض من فسر تفسير سياسي، يعني يذكر أنه قضية فلسطين وإسرائيل وكذا فجعلت هناك نوع من التوجس من قول إسرائيلية.
أي ممكن. هذا صدق ذكر بعض الذين يدفعون، لكن هذه نظرة نعتبرها ساذجة. ساذجة، يعني نتكلم نحن عن التفسير وبيان المعنى وخاصة في الطبقات الثلاثة التي اكتمل فيها بناء المعنى، فهم كلهم قد أجمعوا على اعتبار هذه المرويات. وبعدين الروايات اللي في القرآن الكريم أو الأحداث التي وردت عن بني إسرائيل وعن الأنبياء السابقين في كتب بني إسرائيل كثيرة.
صحيح.
كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال مثل قصة يوسف، قصة نوح موجودة في القرآن الكريم، موجودة في التوراة أيضا، ولذلك الدكتور محمد بيومي مهران أفردها ببحث ونشر في مجلة اللغة العربية ربما عام 1397، وحطيت لكم في قناة النادي تذكرون. طيب، هذه التفاصيل التي ذكرها عن قصة نوح في كتب بني إسرائيل، فهذا الذي جعل العلماء يرجعون إليها. وبعدين هناك رغبة دائما في البحث عن المبهمات، يعني بعضهم يظن أن البحث عن الإسرائيليات هو من أجل البحث عن المبهمات، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو الرجل، وش هي المدينة، وش المشكلة، نفس بطبيعتها تبحث عن هذه التفاصيل. فلذلك لجأوا إلى من كان يعرف هذه الروايات الإسرائيلية من كعب الأحبار وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وهؤلاء، يعني الذين كان لديهم خبرة بما كتب بني إسرائيل وما فيها من تفاصيل. فيعني هذا ملحظ جميل صدقت. يعني أنا أتفق معك فيما أن خليل طبعا الباحث يا شباب الجاد الذي يبحث عن تفسير وتحليل وتحرير يصيب ويخطئ. صحيح. نعم يعني أنا أشوف فقط لو مجرد أن صوب النظرة إلى أن الهدف من المروية استدلال وليس المضمون نفسه.
نعم.
ولذلك نظرة ابن جرير ابن تيمية كان فيها خلل، وبالتالي وقع في الخلل في نظرة أنك تستبعدها تماما، فوقع في تناقض لما كان هو يدعو إلى القول السلف وينصره نصر قوي في كتبه، وفي نفس الوقت يرد قولهم جملة لأنهم اعتمدوا على مرويات إسرائيلية بحجة أن هذه مضمون فيها تفاصيل لا يصدقها عقل أو أنها تسيء للأنبياء وليس فيها ما يثبت من طريق صحيح وكذا. طيب، وصار إلى تفسير من بعده. هنا تناقض ابن تيمية في هذا. فحتى ابن تيمية على جلالته وذكائه لما وقع الخلل في المنطلق انعكس على التطبيق في المرويات الإسرائيلية. فأنا أعتبر تنبيه خليل على هذه النقطة كثر خيره، فقد أجاد وأفاد.
صحيح.
ما سوى ذلك صدقت، يعني مثل هذه الاستنتاجات أحيانا قد تكون يعني مجانبة للصواب أو هي اجتهاد منه طبعا في تفسير هذا التصرف من المتأخرين، لكن أنا بكل بساطة أفسره بأنه عدم إدراك لمنهج السلف في التفسير حقيقة. يعني نحن في العصور المتأخرة في التفسير، يعني من 1350 وجاي مثلا أو حولها، يعني صار فيه خلل في إدراك مفهوم التفسير عند السلف. يعني الذهبي رحمه الله كتب التفسير المفسرون كتاب ممتاز جدا ولا يستغنى عنه، لكن فيه خلل في معرفة قدر تفسير السلف ومدى الاعتماد عليه والنظر للإسرائيليات. وكتاب الذهبي ترى بالمناسبة من عمدة كتب التفسير، كتب الإسرائيليات التي ترد الإسرائيليات وتطعن فيها التفسيريات الإسرائيليات في التفسير والحديث. ثم الذين جاءوا بعده في الحقيقة تابعوا ودعوا إلى نبذها وأن لا خير فيها. طيب، قرأتوا منهجية كتب تفسير السلف؟ لا، نحن أدركنا هذا، درسنا ورأينا من ينظر إلى تفسير الطبري على أنه تفسير بالمأثور كذا بكل بساطة، وليس فيه تحرير ولا فيه استدلال ولا فيه ترجيح ولا فيه اختيار، وهو عمدة في هذا، وقيسوا على ذلك يعني. طيب، بارك الله فيك يا أستاذ مهند. هل عندكم يا شباب إضافة؟ تميم، ما عندكم شيء يا شيخ محمد؟ مشرف التربوي،
الله يجزاك خير. أول شيء شكر الله لكم شيخنا على هذا العرض، وأيضا شكر الله للباحث اللي على حسن إخراج الباحث، حسن التقسيم وحسن الصبر. أنا عندي تساؤل، أن ذكرت يا شيخ نقلا عن الباحث أنه ردوا بعضهم رد الإسرائيليات بناء على مضامينها التي لا تليق.
نعم.
أنا عندي تساؤل، هل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ينظرون لقضية الإسناد ثبوتها إسناديا، أو هذه القضية يعني فرغة منها؟
لا، بالعكس. يعني شوف، التفسير في أسانيد التفسير فيها كلام طويل وتكلم فيها قديما وحديثا، وأن الروايات التي وردت بها تفاسير القرآن الكريم ليست كالروايات الحديث الصحيح المتواتر أو التي شرط لها الصحة المحدثون. فإذا أردت أن تطبق يعني معايير الحديث
على التفسير
راحت عليك،
لا يبقى شيء.
أيوة. ولذلك منهجية التعامل مع المرويات، مرويات التفسير بصفة عامة فيه نوع من التسمح والتساهل أكثر من الحديث. هذا منهج علمي الكل متفق عليه، بدليل أن ابن كثير نفسه له كتب في الحديث لها شروط، ولكنه لما كتب التفسير
تخفف.
وأيضا لما كتب في التاريخ له منهج ثالث. إذن هو أدرك أن هناك منهجية مختلفة في التعامل مع التفسير ومع الحديث ومع التاريخ. فمن الخطأ أنك تحاكم مرويات التفسير كما تحاكم مروية الحديث.
إذن له منهج.
ولذلك لما جاء أبو إسحاق الحويني ومدرسته أرادوا أنهم يفعلون ذلك، راحت علينا التفاسير كلها.
أيوة.
واكتشفوا أن لا يمكن إتمام هذا المشروع، الشيخ حكمة بشير ياسين وأمثاله، ما يمكن. صار كلها يقولون مرويات ضعيفة ومنقطعة ومدري إيش وكذا وكذا. في حين، طيب ماذا ستصنع؟ استبعدنا حديث أو تفسيرات السلف لأنها لم تثبت، ماذا ستصنع؟ ستذهب إلى اللغة. طيب اللغة كيف ثبتت؟ عن الأعرابي فلان، يعني صارت أعمى مرة.
إذن الإسناد،
أيوة. فأنت هنا ثم إنك ستجد نفس التفسير الذي ثبت عن السلف بهذه الأسانيد هو نفسه الموجود في اللغة
كما أيوة. ثبتت اللغة
أيوة. فإذن أنت ينبغي أن يعني تتعامل مع هذه المرويات بهذه الطريقة. وأيضا ابن حنبل رحمه الله الإمام أحمد لما قال ثلاثة ليس أصول ليس لها أصل، منها
التاريخ والتفسير
والمغازي والملاح. نعم، التفسير والمغازي والملاح. هذه أيضا مقولة اختلف في تفسيرها كثيرا يعني، لكن لعل من أوجه ما قيل فيها أنها هذه الأسانيد التي رويت بها لا يشترط فيها ما يشترط في الحديث من الصحة وكذا يعني، والتواتر أو الاتصال السند وإلى آخره. فيعني لعل هذا في جواب يعني على أي. فالشاهد أنهم فعلا هذه المرويات الإسرائيلية التي استشهد بها المفسرون هم معني يعني معنيون بسندها إلى من قال بها من التابعين أو من الصحابة، فهي قد فعلا قد ثبتت يعني إليه، ثبتت إليه كما ثبتت الروايات الأخرى في التفسير. فهم يعتبرون فعلا الإسناد أنه، لكنهم أيضا ينظرون إلى القصة كما قلت لك يأخذون منها ما يكشف المعنى ويدل عليه، وما زاد عن ذلك من تفاصيل فالمفسر غير معني به وليس ملوما على ذلك، ولا يطالب يقول لماذا ذكرت هذا، هل يليق هذا بلوط، هل يليق وهكذا. لا، هذه ليست وظيفة المفسر، المفسر وظيفته البيان والاستدلال على المعنى وعلى بيان المعنى. نعم تفضل يا شباب.
أولا يعني لسبب الإشكالية بالنسبة لي أو بالنسبة كثير من الشباب، نظرتنا العامة ومعرفتنا عن الإسرائيليات، كل نعرف عن الإسرائيليات إنها كانت بالنسبة لما نهتم بموضوع التفسير بقوة، يعني إن الإسرائيليات يعني حديث موضوعة، حديث مكذوبة، يستخدمها القصاص لتأليف قلوب الناس وكذا، فهذا لسبب الإشكالية. الإشكالية الثانية اللي قريته في الكتاب أنه استخدموا الإسرائيليات كاستدلال لبيان المعنى.
حلو.
طيب هذا الاستدلال يعني ليه نأخذ جزء ونترك جزء من الرواية نفسها، وعلى أي أساس يعني؟ بس أنه علشان نبين المعنى. طيب في نفس الآية أنه السامري أخذ عالم بأثر جبريل لأنه كان يعرفه سابقا، الخبر هذا خبر مهم في القصة ومن مضمونها ويحتمل الصدق والكذب، فهو ما هو جزء بسيط لبيان الاستدلال، لا جزء من مضمون القصة كاملة يعني.
صح.
فكيف نقول أنه لا ده مجرد للاستدلال لبيان معنى غامض؟ لا، لأنه ما هو بس مجرد استدلال، هذا بيان في مضمون أصل القصة نفسها.
صدقت. طيب وش الإشكال في الموضوع؟
الإشكالية أنه ما هو مجرد، هو يقول أنه مجرد استدلال لبيان معنى الآية،
فك معنى الآية
لكن هذا خبر يحتمل صدقه الكذب، خبر يعني مؤثر في القصة نفسها.
جميل. خلاص هذا الاستشكال.
أي هذا الاستشكال.
أي جميل. يعني الآن نحن عندما نقول فبصرت، قال قبضت، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فلما جئنا وجدنا الروايات التي تفسر الآية، الروايات الإسرائيلية تتفق على هذا المعنى، وهو بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول وهو جبريل فنبذته وكذلك سولت لنفسي. كيف عرف أن هذا الأثر يحدث هذا؟ فيه تفاصيل كثيرة، ولكن ما تهمني، إما أن يكون من عن طريق جبريل لأنه عرف لأنه كان يرضع في الكهف، ما تهمني. أنا انكشف لي المقصود بالآية هنا تفاصيل الموجودة في القصة، وكيف طبيعة السامري، وهل كان منافق، هل كان كذا، أرضا ما تهم المفسر، تهم المؤرخ. لكن المفسر يهمه أنه انكشف له معنى هذا الحذف في الآية، فبصرت بأثر حافر فرس الرسول فنبذته. بس تقول لي طيب هذا المعنى مهم؟ لا ما هو مهم، التفاصيل هذه ما هي مهمة، لكن الذي يهمني هو هذا اللي فك المعنى للآية، ما سوى ذلك من تفاصيل والسامري. وهل تريد تقول لي إذا ثبتت هذه الرواية بشكل صحيح أستدل بها؟ إذا كانت فيها أو فيها أقول لك لا، هي ثبتت مجملها تماما كاللغة مثلا، عندما نستشهد على معنى لغوي بأكثر من شاهد شعري، فإن هذا الاستشهاد المتعدد بالروايات أو بالشاهد الشعري يثبت لي المعنى المشترك الذي أريد أن أستدل به. طيب هذا الشاهد يصف خيلا، وهذا الشاهد يصف مثلا حرب، وهذا الشاهد في معنى قبيح، ما علي منها كلها، لا يهمني موضوع الشاهد، يهمني الاستدلال اللغوي الذي فيه. فكذلك المروية الإسرائيلية ما يهمني تفصيلاتها بقدر ما يهمني المعنى الذي اشتركت فيه ودلت عليه وفك لي معنى الآية، كما يقول الطبري. ايش اسمه ابن عطية؟
المشكلة عندي استشكال في هذه النقطة أصلاً.
وش هي؟
اللي هو قياس الاستشهاد بالشعر واللغة
على المروية،
على الاستشهاد بالمروية الإسرائيلية،
من هذه الإضافة التي أريد تستفيدها من هذا اللقاء،
هذه الإشكالية.
وأنا أبغاك، لا هي ستتضح لك لو أعدت النظر في المقالة وفي المقالات الأخرى، التي كتبها الأخ خليل، شرح هذه الفكرة بشرح رائع جدا جميل. أيوة بالضبط. هذه وتراها يا شباب، تراها نقطة مهمة جدا لا تجدونها في غير هذا المكان صراحة. يعني أنا أتكلم عن الطلاع، يعني كتاب كل ما كتب الإسرائيليات الحمد لله قرأته وطلعت عليه، وأيضا كتاب مراجعات في الإسرائيليات اللي أصدرها المركز. هذه النقاط التي في المقالة والمقالات السبع الأخرى والله إن فيها إضافة نوعية، تصحيح من نظرة ابن تيمية للإسرائيليات وتأصيله، والقول بأن الإسرائيليات فقط في الأباب الأخبار والقصص هذا غير صحيح، هي موجودة في العقائد أيضا، وطبيعة علم التفسير أنه بيان واستدلال على البيان، وبالتالي لا يهمنا المضمون بقدر ما يهمنا الوجه الدليل وجه الاستدلال الموجود أو الذي اتفقت عليه الرواية أو كذا. وأنا أرى يا أحمد أنك لو عدت النظر وتأملت فيها ستنكشف لك الفكرة هذه، وهي فكرة بالمناسبة هي جديدة على كل حال، يعني هي صراحة من ابتكار وإبداع الشباب في هذا الملف الرائع. ونعم ونحن يعني أنا سعيد بها، وهذا اللي خلاني أختارها يا شباب، ولا زي ما أنتم شايفين الكتب ما أكثر الكتب يا أبو عبد الله، وليست العبرة دائما بكثرة الأوراق ولا كثرة الصفحات. والله يا بعض الرسائل، وأنا أشرف على رسائل وأناقش رسائل، والله أني أتعب من قراءتها، وأني أخرج من رسالة بمجلدين بلا أي إضافة. إضافة أنا أريد إضافة، إضافة علمية ولو في أي شيء تفصيلي بسيط كذا، ما في إلا من رحم الله وقليل ما هو. هنا مقالة في 60 أو 50 أو 30 صفحة وعشرين صفحة لكن فيها إضافة أنا أفضلها على الرسائل. فيعني نعيد ونؤكد يعني ما بدأنا به أن هذا هو سبب الاختيار لهذه المقالات. ونحن بالمناسبة يا شباب في بوابة مركز تفسير نحرص على هذه النقطة، مقالة تكتب فيها إضافة بشكل أو بآخر، إضافة في تحرير المسألة، إضافة في تلخيصها، إما ترجمة مقالات نوعية، إما يعني نقاش مسألة دقيقة حتى يستفيد الرواد، وخاصة أمثالكم من طلاب الدراسات العليا الباحثين القراء، لأننا الحقيقة نريد نستفيد، يعني ما هو دائما نكرر الكلام ونعيد ونزيد بدون إضافة. لا، هذه المقالة أنا أرى أنها وضعت الأمر في نصابه. شفتوا القطار إذا كان انحرف عن المسار مستحيل أن يصل، هو المشكلة أنه انحرف عن المسار. فإذا انحرف التأصيل أو الرؤية من البداية في النظر للموضوع ترتب عليها أخطاء لا تتناهى، لكن أنت ارجع ريوس وصحح النظرة وشوف كيف، لماذا أولا طبيعة يعني شوف فيها مقالة من المقالات اللي كتبها خليل عنوانها منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في تفسير السلف، رائعة جدا. ختمها وقال إنها يعني من ضمن التوظيف أو أوجه التوظيف تفسير ما استغلق معناه، زي هذه الآيات اللي معنا، تأكيد المعنى وتثبيته الذي قال به الصحابة وغيره، تعديد المحتملات وترشيح أولاها. هذه من أوجه توظيف الإسرائيليات في باب التفسير. والدكتور نايف الزهراني جمع الإسرائيليات اللي في تفسير الطبري وجد أنها 322 رواية اعتمد عليها في بيان المعاني، وتمثل يعني نسبتها كما يقول 2.18%، يعني نسبتها قليلة جدا، يعني كم يعني بقي 97% و2.10 هذه أدلة أخرى الإسرائيليات تعتمد عليها في هذا النسبة الضئيلة وعددها محدود، لكنها أدلة لا تستبعد. كما يقول بعضهم في أحد المؤتمرات قال لابد من تجفيف منابع التحريف في التفسير وعلى رأسها الإسرائيليات. هذا خطأ، هذا خطأ في فهم منهجية التفسير الصحيح. وطبعا إذا أنت انطلقت منطلق خاطئ ستصطدم. طيب الطبري استشهد بها، ابن عباس ابن لا أكيد الرواية خطأ، الحديث ضعيف. يعني بعضهم عندما يريد أن يعني يرد الإسرائيليات ويرى الصحابة والتابعين قد استشهدوا بها قال أحاديث التفسير أصلا كلها ضعيف. طيب ممتاز، استبعدتها أنت هنا، تأتي في موضع آخر فيحتج بها بأقوال السلف. طيب والأسانيد نفسها، شفت الفكرة تناقض، لكن خل منهجيتك واضحة من البداية بهذه الطريقة ستنسجم معك الأمور ولا يحصل فيها بإذن الله أي تعارض ولا استشكال بإذن الله. فأنتوا خذوا يا شباب هذه المعلومات أن المرويات الإسرائيلية هي الاستدلال على بيان المعنى، وأن طبيعة علم التفسير هو لبيان المعاني، وأن توظيف السلف كلهم كان لبيان المعنى. ولذلك هو يقول في المقالات ويؤكد أن السلف كانوا مهتمين ببيان المعنى، لأن علم التفسير يعني في نقاش في التفسير، هو هل هو بيان المعنى فقط أم هو بيان المعنى وما يتعلق به من استنباطات وهدايات وكذا كما في كتب التفسير يعني. فهو قسمها إلى دائرتين، قال الدائرة الصغيرة هي بيان المعنى، والدائرة الأوسع هي ما يترتب على بيان المعنى من استدلالات واستنباطات وهدايات. فالدائرة الصغيرة التي هي الاشتغال ببيان المعنى كان السلف يحرصون عليها ولا يكادون يزيدون على بيان المعنى في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ومن أمثل من وظف تفاسيرهم الطبري، ولذلك الطبري كان أهم ما عنده بيان المعنى ولا يستطرد ولا يخرج عنه، ولذلك يعتبر هو نموذج من أفضل النماذج في موضوع توظيف الإسرائيليات بشكل يعني احترافي. ولذلك يعني يعتبر دراسته وفهم الطبري ومنهجه في الاستدلال ويعني الانطلاق من منطلقاته هذا يعني يقوي ويصحح النظرة إلى هذه المرويات الإسرائيلية. ونكون بهذا قد أتينا إلى ختام يعني هذا اللقاء، أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، ولعلنا إن شاء الله أيضا نحدد اليوم أو غدا الموضوع لقاءنا القادم بإذن الله في الشهر القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.